بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
يقتصر على ذكر المتون في مرة في العرضة الأولى، ثم إذا تم العمل يراجع أيضا عليها الشروح، ولا يطال أيضا في مسألة الشروح لأنها تحتاج إلى أزمان الشروح طويلة. يقول: ما مقصود ابن عباس وغيره من الرواة رضي الله عنهم في قولهم: فأما إذا ركبتم الصعب والذلول، يعني ركبتم كل مرتكب، ركبتم كل ما يرتكب وسلكتم المسالك السهلة والمسالك الصعبة وأجلبتم على التحديث بكل ما تستطيعون، فحينئذ يتوقع ويتوقف. وفي هذه العصور كل شيء يسلك، كل الوسائل تسلك، ويسلك في هذه الأيام ما لم يسلك قبل. فالوسائل تعددت في التحديث، تجد الشخص الواحد يتحدث في آن واحد على ملايين البشر ومن خلال قنوات متعددة وفي أحاديث مختلفة، تجد يبثل في هذه القناة كلام وفي الثانية كلام وفي الصحيفة يكتب كلام وفي الإذاعة يتكلم بكلام، هو شخص واحد. فتيسر من الوسائل ما لم يتيسر من قبل. وعلى كل حال، الواجب على الإنسان أن يبذل، كما أنه يجب عليه أن يحتاط. والله المستعان. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مر نظيره في درسي صحيح مسلم والألفية، كلاهما مر فيه هذا الكلام، لكن يجمل الكلام في هذا الباب لأنه مر بشيء من التفصيل في الألفية وصحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر ابن زرارة وإسماعيل بن موسى، أربعتهم روى عنهم المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر النخعي القاضي، متكلم فيه وحديثه لا ينزل عن درجة القبول وإن لم يكن في أعلى درجات الصحيح، حديثه حسن. عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث لهذا اللفظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عنه أكثر من 60 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن كل صحابي جماعة، فطرقه لا تكاد تحصى، ولذا حكم العلماء بأنه متواتر لفظا ومعنى. والمتواتر حينما يذكره أهل العلم وإن لم يكن من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من مباحث الأصول، إلا أن معرفته تفيد طالب العلم. لا يعني أن كون المتواتر ليس من مباحث أهل الحديث وأنه من مباحث الفقهاء والأصوليين أن هذا قدح في هذا الفن من أنواع علوم الحديث، وهذا الفن استعمله أهل العلم، جاء على ألسنة أهل العلم الذين هم أشد غيرة على السنة ممن تكلم في هذه الأنواع. من يتكلم في هذه الأنواع ويقول أن المتواتر لا وجود له في كلام أهل العلم في كلام المحدثين، وإنما وجد في كلام المخالفين ليقسموا الكلام إلى متواتر وأحاد فيرد الأحاد في باب العقائد، نقول إذا أمنت هذه الفتنة وهذه الشبهة فلا مانع من تقسيم الكلام إلى متواتر وأحاد. والأحاد إذا صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالإجماع قائم عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، الإجماع قائم على أنه حجة في جميع أبواب الدين حتى العقائد، وأنه لا يرده إلا مبتدع. فإذا أمنا من هذه الشبهة وعرف وجدنا هذا الكلام أعني المتواتر والأحاد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكلام شيوخنا قاطبة وشيوخهم وأئمة الدعوة، كلهم يقولون تقسيم الكلام إلى متواتر وأحاد. أما كونه يندر وجوده في كلام أهل الحديث وليس من مباحثهم، لأن هذا النوع من الأخبار لا يدخل تحت صناعتهم، لأنهم يبحثون في علوم الحديث في صناعتهم ما يمكن أن يثبت وما يمكن أن ينفى، فيثبتونه من خلال صحة سنده وينفونه من خلال ضعفه. وأما المتواتر فلا يحتاج إلى بحث، المتواتر لا يحتاج إلى بحث، إذا بلغت رواته من الكثرة الكاثرة بحيث لا يحصرون وأمن تواطؤهم على الكذب فأحالت العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فإنه حينئذ ولو كان رواته فساقا بل كفارا فإن العمل به لازم، وليس للإنسان خيرة في أن يعمل ولا يعمل، مجرد ما يسمع الخبر يصدقه تلقائيا. ولذا أي خبر مستفيض متواتر يعني يأتي بطرق متعددة متباينة لا يحتمل تواطؤهم الكذب، إن هذا الإنسان ملزم بقبوله، فكل واحد منا يؤمن بأن هناك بلد يقال لها بغداد، وأن هناك جواد يقال له حاتم، وهكذا كما أننا نؤمن بإيمان الصديق وشجاعة علي إلى غير ذلك من الأخبار التي لا خيرة لنا في قبولها. إنسان لا يتردد في قبول مثل هذه الأخبار لأنها وردت إليه بطرق ملزمة منتشرة انتشار لا يستطيع ولا المكابرة أن يرد مثل هذا. هل على وجه الأرض من يقول أنه لا يوجد بغداد أو لا توجد مكة أو لا توجد المدينة وإن لم يكن دخلها؟ فهذه بلغته بأخبار كثيرة جدا وصلت إلى هذا الحد الموجب للعلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. فهذا الحديث متواتر بلفظه ومعناه، ولذا يقول التاودي ابن سودة مغربي: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، الكذب مصدر كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا، ولا مانع من إعادة بعض الكلام الذي قيل في درس الفجر اليوم في الكتابين وفي درس الأمس، لا مانع من إعادته لأن تسجيل هذا الدرس غير تسجيل الدرس الماضي، فلا يكتفى بما تقدم، لأن حفظ شرح هذه الأحاديث لا يقترن بشرح الدروس الأخرى، فالذي يستمع لأحاديث ابن ماجه يمكن ما يستمع لأحاديث مسلم وهكذا مقدمة مسلم ولا لألفية العراقي، وإلا مباحث متداخلة بين الكتب الثلاثة. فهذه الكذب مصدر وهو نقيض الصدق، ولأن الكذب في اللغة مصدر كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا، وهو نقيض الصدق والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع على خلاف واقعه. وأما بالصدق فهو الإخبار عن الشيء على وفق الواقع، وهما نقيضان فلا واسطة بينهما، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ويستدلون بقول الله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة. فجعل المقابل للكذب ليس هو الصدق، إنما هو كون الإنسان مجنون، جعل الجنون مقابل الكذب. وفصلنا الكلام في هذا في الدرسين الماضيين في درس مسلم وفي الألفية. من كذب علي متعمدا، علي تمسك بها من أجاز الكذب نصرا للحق ودعوة إليه وترغيبا فيه، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي، ولم يقل: من كذب لي ونحن نكذب له لعليه. فأجازوا وضع الحديث في الترغيب وفي الفضائل، وقالوا إن الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعوا أحاديث يرغبون فيها الناس بفضل القرآن وقراءة القرآن، حسبة على حد زعمهم، وأنهم كذبوا له لا عليه. وهذا قول في غاية السخف والسقوط، فالدين كامل ليس بحاجة إلى ترويج وليس بحاجة إلى دعاية، ففيما صح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام غنية للمسلم، ولو عمل بكل ما ورده مما صح لشغل وقته به ولاستغنى به عما لم يصح. من كذب علي متعمدا، يستدلون أيضا برواية ليضل الناس، فقالوا ما قصدنا إضلال الناس، وهذه الرواية ضعيفة، بل حكم بعضهم ببطلانها، ولو قدر ثبوتها لقلنا إن اللام ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبة والصيرورة، كما في قوله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا، فهم ما اتخذوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما اتخذوه قصد رجاء الانتفاع به، لكن صارت العاقبة أن صار عدوا لهم وحزنا عليهم. من كذب علي متعمدا، هذا القيد يترتب عليه هذا الإثم العظيم، فليتبوأ مقعده من النار. ودليل على أن من كذب من غير عمد أنه لا يستحق هذا العقاب، لأن المخطي والناسي معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن هل يعذر الجهل؟ هل يعذر بالجهل في مثل هذا؟ للجاهل أن يتحدث بما شاء، له من نصيبه من الباب الثاني، من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لا يعذر في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان جاهلا، لكن إن أخطأ أو سبق لسانه أو سهى وندم على ذلك وصحح، هذا لا إثم عليه، لأن الإثم المذكور في الحديث مقيد بالتعمد. كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتخذ مباءة ومنزلا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال الحديث سنده حسن ومتنه متواتر لا إشكال فيه. قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور، شريك هو شريك السابق والحديث بسببه حسن، عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش بالحاء المهملة، وإن ضبطه المنذري في مختصر سنة أبي داود بالخاء المعجمة، لكن الأئمة كلهم على أنه بالحاء، عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار، فإن الكذب علي يولج النار يعني يدخل النار، فهو سبب لدخول النار. ومع ذلك عامة أهل العلم على أن من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفر، بل هي هفوة عظيمة وزلة موبقة من الموبقات، لكنه ليس بكافر، خلافا لما يقوله الجويني والد إمام الحرمين أنه يقول يكفر. ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في الكبائر يقول لا شك أن من كذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه كفر محض، هكذا قال. وعامة أهل العلم على أن من كذب على الله ورسوله ما لم يستحل الكذب أنه لا يكفر. ثم إن تعمد الكذب جرح به وردت جميع أخباره السابقة واللاحقة، ثم بعد ذلك ندم وتاب وأقلع وعزم على أن لا يعود، تاب توبة نصوحا، فإنه تقبل توبته، يعني في الآخرة، فإن في الآخرة تقبل توبته، لأن التوبة من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بأعظم من الشرك، توبة تهدم ما كان قبلها، لكن هل تنفعه هذه التوبة في الدنيا بمعنى أنه تقبل رواياته بعد ذلك؟ من أهل العلم من يقول أنها لا تقبل، بل يستمر تركه وترك حديثه، ومنهم من يقول أنه ليس بأعظم من الشرك، فالمشرك والكافر إذا أسلم تقبل توبته ويقبل روايته. فإن الكذب علي يولج النار يعني يدخل النار، يعني من أسباب دخول النار، وقد يكون هذا السبب معارض بمانع ما هو وعيد من الله جل وعلا، وقد يتحقق هذا الوعيد وقد لا يتحقق، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة كسائر الكبائر. قال بعد هذا: حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الكلمة التي جاءت على سبيل التردد هنا جاءت مجزوما بها في حديث جمع غفير من الصحابة، فهذا التردد لا يقدح فيها. فاشتراط التعمد في الكذب إنما هو لثبوت الإثم والوعد والوعيد الذي رتب عليه هذا، وأما تسميته كذب فإن هذه اللفظة تدل على أن ما لم يقصد وما لم يتعمد يسمى كذب، ولو كان الكذب خاص بالعمد لما احتيج إلى هذه الكلمة، اكتفي بقوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لما قيد الكذب بالعمد، الكذب الذي يدخل النار ويكون سببا لدخول النار والذي توعد عليه بالنار هو التعمد، دل على أن هناك كذب ليس عن عمد ولا يترتب عليه هذا الوعيد. هذا يستدل به على أن الكذب يشمل جميع الكلام الذي لا يطابق الواقع، سواء كان صاحبه قد تعمد ذلك أو أخطأ فيه أو نسي أو ما أشبه ذلك، فإنه كذب ولو لم يترتب عليه هذا الوعيد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر. هشيم بن بشير الواسطي ثقة من رجال الصحيح، لكنه مدلس وروى هنا بالعنعنة. في الصحيح عدة يعني من المدلسين، وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم من بعده وفتشي. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو أيضا معروف بالتدليس، وقال عن جابر، ففي الخبر مدلسان حدثا بالعنعنة، فالخبر بسببهما فيه مقال، وإن كان المتن صحيحا متواترا من غير هذا الطريق. فعندنا هشيم وعندنا أبو الزبير من رواة الصحيح وروي بالعنعنة، وخرج لهما في الصحيح بالعنعنة، وعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، فلا كلام فيها لأحد، لا كلام فيها لأحد. أحاديث الصحيحين التي فيها بعض المدلسين وروا بالعنعنة لأنها فتشت ووجد لها طرق صرح فيها بالتحديث، وتحسينا للظن بالشيخين واعتبارا لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. فلا شك أن ما جاء في الصحيحين لا يحتاج أن نبحث فيه ولا يطعن بسبب عنعنة مدلس، وهنا خارج الصحيحين لا مانع من أن يطلب التصريح وأن يرد الخبر إذا لم يصرح المدلس، لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. من طبقات المدلسين إذا كان من الثالثة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث. فالطبقة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، من لم يدلس إلا نادر يعني في جنب روايته، وهذا النادر وجوده كعدمه. ثانيا من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته، احتمل أئمة تدليسه لإمامته كالسفيانين، وهذا لا يحتاج أن يصرح. أما من أكثر من التدليس ودلس عن ثقة وغير ثقة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث، كما هنا أبو الزبير من الطبقة الثالثة. وأما الطبقة الرابعة من المدلسين فإنهم الذين يدلسون يكثرون منه عن الضعفاء وعن الثقات، أو جرحوا بغير التدليس، فإن هؤلاء لو صرحوا بالتحديث. عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنتم سمعتم هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ، ولذا يمثل به أهل العلم للمتواتر لفظا ومعنى، ويمثل به شيخ الإسلام في مواضع من كتبه يمثل بهذا الحديث للمتواتر لفظا ومعنى، وتمثل للتواتر المعنوي في كل كتاب بحسب ما يبحث فيه هذا الكتاب. تجده في إذا كانت المسألة في الحوض قال أحاديث الحوض متواترة، إذا كانت المسألة في الميزان قال أحاديث الميزان متواترة، إذا كانت المسألة في الرد على المبتدعة ذكر الأحاديث وقال إنها متواترة في المسائل التي يبحث فيها. وفي منهاج السنة يذكر أن فضائل الشيخين أبي بكر وعمر متواترة، يعني تواترا معنويا لا لفظيا. أما التواتر اللفظي فمثاله هذا، بعضهم يضيف إلى النوعين، يعني التواتر اللفظي والمعنوي، تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث، وتواتر الطبقة. تواتر العمل والتوارث كعداد الصلوات، عداد الصلوات لو بحثت في أسانيدها ما وجدت في هذه الأسانيد ما يصل إلى حد التواتر، لكن تواتر العمل والتوارث منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا، وصلاة الظهر 4 ركعات وغيرها من عدد الصلوات، بحيث لو قال أحد أن صلاة الظهر 3 ركعات يحكم بكفره، لأنه خالف القطعي المتواتر تواترا عمليا. وكذلك تواتر الطبقة، فالقرآن الكريم متواتر بإجماع الصحابة عليه واتفاقهم على ما بين الدفتين، وأيضا بالطبقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن طريق جبريل وعارضه به في كل ليلة من ليالي رمضان حتى أتمه الله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تلقوه عن الصحابة، وهكذا تابعوهم وتابعوا تابعيهم إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا إسناده حسن لما في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، هذا فيه في حفظه مقال لأهل العلم، وحديثه حسن لا ينزل عن الحسن ذاته، وصححه بعضهم. وعلى كل حال التوسط في أمره لما قيل في حفظه أن حديثه من قبيل الحسن. ومثل الحافظ العراقي بالصحيح لغيره بحديثه فقال: والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. محمد بن عمرو هذا الذي معنا حديثه حسن توبع عليه فارتقى إلى الصحيح، وهذا الإسناد وإن كان حسنا إلا أن المتن صحيح بل متواتر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل حافظ الأمة على الإطلاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول قائل إن الأحاديث كيف نقول إنها متواترة لفظا ومعنا، وفي بعضها لا تكذب علي فإن الكذب، بعضها من كذب علي حسبته قال، من كذب علي متعمدا، من تقول علي ما لم أقل، هذه معناها واحد لكن ألفاظها مختلفة. فكيف نقول إنها متواترة لفظا ومعنى؟ نقول إنه بهذا اللفظ من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار متواتر، والألفاظ الأخرى قدر زائد على هذا التواتر. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب، وهذا الحديث مروي من طريق محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكنه بالنسبة للحديث أعدل ما يقال فيه النص صدوق يدلس. صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن، لا يرد ولا يحكم له بأعلى درجات الصحة، بل هو حسن ومع ذلك هو مدلس. وحدث بالعنعنة، حدث بالعنعنة هنا لكنه في مسند أحمد صرح بالسماع، وعلى هذا يكون الخبر حسن، إلا أن متنه كما تقدم متواتر. عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، تحذير، إياكم وكثرة الحديث عني، يعني لا تكثروا الحديث عني، لأن من أكثر من الحديث لا يأمن أن يقع في الغلط، لا يأمن أن يقع في الكذب، لا يأمن من أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقوله. إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، فليقل حقا أو صدقا، يعني هل كل حق أو صدق يمكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث؟ إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. هل يجوز أن نركب للكلام الصحيح الذي يحلف على صدقه وننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، يعني مما يضاف إلي. أما ما لا يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن ينسب إليه ولو كان حقا أو صدقا، يعني لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام الواحد نصف الاثنين. هذا الكلام حق وصحيح ويحلف عليه، لكن مع ذلك لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا لو ورد بالأسانيد الصحيحة أنه قاله. فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من تقول علي، يعني من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني من قال بنفسه أو حمل أحدا يقول أو كلف أحدا يقول علي ما لم أقل، سواء كان الشخص بنفسه يتكلم ويحدث الناس ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، أو كلف بإلقاء كلمة كتبها من كتب وكلف، يعني أنه قول هذا المتكلم ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار، ولو لم يقله بنفسه إنما كتبه أو كلف أحدا يخطب به أو يذكره على الناس. ولهذا من يرسل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخرافات في رسائل الجوال ويطلب نشرها من الناس عليه إثمه وإثم من غرر به. كثيرا ما يأتي برسائل الجوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا انشر ولم يقل، فيدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فالصيغة تقول يعني من قال علي ما لم أقل، يعني من نفسه ابتداء قال ما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. أما من تقول فالتفاعل هذه تدل على أنه يستوي في ذلك سواء قال أو أمر أحدا أن يقول، فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر. محمد بن بشار لقبه بندار بالألف. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير بن العوام يعني أنه قال لأبيه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. الإنسان يهمه أن يكون أبوه نافعا للناس، ولذا تجد بعض الأولاد يغري والده بالنفع، يقول انظر فلان وفلان إن كان من أهل الأموال، يقول انظر فلان يتصدق بالليل والنهار بأموال تنفعه في القيامة، إذا كان من أهل العلم يقول انظر الشيخ الفلاني يبذل، انظر الشيخ الفلاني يعلم، انظر الشيخ الفلاني كذا، ولا انظر فلان إلى آخر ذلك من أبواب الخير. فعبد الله بن الزبير يرى الصحابة يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أباه مخلا من التحديث، ويريد أن ينهض همته ليكون شريكا له في الأجر. ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث جعل كثير من الصحابة يتحرجون من التحديث، يتحرجون من التحديث خشية أن يقعوا في مثل هذا. وأبو هريرة يقول لولا آيتان في كتاب الله لما حدثتكم، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر ما جاء في حديثه. فهو يحدث خشية الكتمان الذي جاء عليه الوعيد الشديد. واتهم أبو هريرة بالإكثار لا بالكذب، اتهم بالأكثار. ولقد أكثر أبو هريرة، يقول رضي الله عنه والله الموعد، أنا أكثرت من أجل التبليغ الذي وعد على كتمانه بالتهديد والوعيد، أنا أحدث من أجل التبليغ. ومع ذلك بيّن أنه متفرغ للحديث تلقيا وتحملا وتبليغا وأداء، ومتفرغ. وأما إخوانه من المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوانه من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم في مزارعهم في تجاراتهم، اشتغلوا عن هذا الأمر، فقام بحمله وبأعبائه على أكمل وجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بسط رداءك، كان ينسى رضي الله عنه، فلما بسط رداءه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال ضمه، ضم الرداء فضمه فما نسي شيئا قط. ولذا حفظ كثيرا وبلغ كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف هو بن عبد الله بن الشخير عن عطية هو من سعد العوفي مضعف، عن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف عند أهل العلم، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالخبر بهذا الإسناد ضعيف لضعف عطية، ولكن المتن صحيح بل متواتر. سم المغازي موجودة، حديث المغازي عموما يتسامحون فيها ما لا يتسامحون في أحاديث الأحكام، فالجمهور على أن المسألة مبنية على التسامح. وأما من يقول أنه لا فرق بين المغازي وبين الأحكام وبين الفضائل وبين العقائد وبين التفسير وأنها كلها لا تثبت إلا بخبر صحيح، لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. المغازي والسير وما أشبه ذلك لا شك أن أحداثها متفاوتة، فمنها ما يستنبط منه حكم شرعي ومنها ما لا يشتمل على حكم. فما يشتمل على حكم لا بد من التثبت فيه كأحاديث الأحكام، وما لا يشتمل على حكم شرعي فإنه يتسامح في روايته كالقصص، يتسامح في روايته. ومع ذلك يطالب بعضهم، بل أخذ ينفذ ما يطالب به من الاقتصار على صحيح السيرة، على صحيح السيرة يقتصر عليها بما صح فقط. ووجدت كتب بهذا العنوان صحيح السيرة، لكن تجد أثناء قراءة هذه الكتب تجد هناك خلل، يعني لا بد من رابط بين الحدثين، لا يكون على شرط المؤلف ثم يحذفه، وحينئذ يختل نظام الكلام. فلو ربطت هذه الأحداث بما لم يكن على شرط المؤلف، لأن هذا الرابط في الغالب ما في حكم شرعي، إنما يؤتى به للربط بين هذه الأخبار. لو مثلا في الأخبار العادية تذكر عن شخص بأنه خرج من بيته ليذهب إلى ولي الأمر ليبلغه عن منكر مثلا، وان ثبت عندك هذا بطريق قاطع ما تشك فيه، فتنقل هذا الخبر انه ذهب الى ولي الامر ليبلغه عن المنكر لازالته، انت هذا الذي بلغك بالطرق الصحيحه. لكن لو قلت ان هذا الرجل او هذا الشيخ او هذا الغيور لما اراد ان يذهب الى ولي الامر لبس ثيابه ولبس كذا، هذا ما بلغك يعني بطريق يصح، لكنه للربط في الخبر، ثم استأذن على ولي الأمر بالطرق الشرعية المعروفة، ثم بعد ذلك دخل عليه وحدثه وانبسط معه بالكلام فذكر له هذا الخبر. يعني جئت بقصة كاملة متسلسلة من أولها إلى آخرها، هذه الروابط ما يترتب عليها شيء. نعم لا يجوز لك أن تفتري، لكن بلغك هذا الكلام الرابط مما لا تقبله لو كان منفردا، إنما جاء للربط بين هذه الأحداث. نعم، فلا يضر مثل هذا أن يرى بطرق ليست بمستوى الطريق الذي عليه الطريق لأصل الخبر الذي تريد تبليغه. فهناك أمور تربط بين الأخبار لا يلزم فيها ما يلزم في الأخبار نفسها. وبعض الناس يقول لا أنا ما أثبت إلا في السيرة، ما أثبت إلا ما أثبته في الحديث. نقول الأمر أهم من ذلك بالنسبة لما يربط بين الأحداث بدون أن يكون كذب أو افتراء أو زور، يأتي من طرق لكنها ليست بمستوى الطرق التي عليها المعول في أصل القصة. سم إيش؟ التائب من الكذب، الكذب ليس بأعظم من الشرك، لكن من باب العقوبة والزجر له. ولا يوجد يعني في الرواة الثقات الذين قبل الأئمة توبتهم، لا يوجد في الرواة الثقات الذين قبل الأئمة رواياتهم من باشر الكذب، لا قبل ولا بعد، ما يعرف أحد، لا سيما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا هو ما يقول يا زبير، ما قال له يا زبير، يعني لو قال له يا زبير لكنه يخبر ويحدث. الآن فرق بين أن تدعو أباك بحضرته تواجهه باسمه أو تتحدث عنه في خلفه، فرق بين هذا وهذا. لكن لو قال يا زبير قلنا أسأل، لكن لما يقول قلت للزبير أو قلت لأبي ما يظهر، ما يفرق. نعم، عامر بن عبد الله الراوي عنه ما في كلام قادح، ليس في كلام قادح. سم.
باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكذب الصريح المتعمد على النبي عليه الصلاة والسلام وأن شأنه عظيم وأنه من أسباب دخول النار نسأل الله السلامة والعافية ذكر الكذب الذي قد ينقله الإنسان عن غيره وقد يراه كذبا وقد لا يراه كذبا، المجرد رؤيته كذب سواء كان من قبله أو من قبل غيره فهو أحد الكاذبين. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور الذي تدور أقواله في كتب الفقه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه كبير بالنسبة للفقه والرأي لكنه بالنسبة للحديث سيء الحفظ، عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى والد محمد المذكور، هو يروي الحديث عن والده عبد الرحمن بواسطة الحكم. الابن محمد بن عبد الرحمن ذكرنا أنه فقيه مشهور تدور أقواله لا يخلو باب من أبواب الفقه لا يذكر اسمه، ومع ذلك في الحديث سيء الحفظ. أبو حنيفة قيل فيه مثل ذلك، فكل في فنه، هذا في الفقه إمام وجد وأبوه عبد الرحمن في الحديث إمام، لكن محمد في الحديث سيء الحفظ وأبوه عبد الرحمن لم يعد من الفقهاء، كل في فنه معتمد ومعتبر، فأبو حنيفة في الفقه يسمى الإمام الأعظم لكنه في الرواية أقل. عاصم ابن أبي النجود في القراءة إمام من أئمة المسلمين وفي الحديث شأنه أقل. المقصود أن كل شخص يقبل في فنه، ولكون ابن أبي ليلى محمد الفقيه يدور اسمه هكذا وبهذا قال فلان وفلان وابن أبي ليلى، وقد وجد بحث عن فقه ابن أبي ليلى رسالة عن فقه ابن أبي ليلى ولم يستطع الباحث بعد أن استعان بالكبار من الشيوخ تحديد المراد هل هو الابن أو الأب. لماذا؟ لأنه إذا قرأ في ترجمة الابن ورأى الكلام فيه من قبل أهل العلم وأنه سيء الحفظ قال هذا لا يستحق أن تدور أقواله في كتب العلم، والأب ما ذكر في ترجمته أنه من أهل الرأي والفقه والنظر، فاحتار كثيرا وسأل كثيرا. لكن ما الذي يحل الإشكال في مثل هذا؟ كتب الفقه لا تقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا تسمي. في شرح النووي قال لما ذكر محمد بن عبد الرحمن قال وهو الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه لأنه هو الفقيه وليس المراد به أباه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلى هذا كل في فنه معتبر، هذا في الفقه إمام ومعتبر وأبوه في الحديث إمام ومعتبر، والتخصص معروف من القدم، وقد يكون الإنسان عنده من القدرة على الفهم والاستنباط والدقة فيه، وإن كان في حفظه خلل وضعف، لأنه يتعامل مع نصوص بين يديه. فمثل هذا يستنبط من النصوص المكتوبة، وبعض الناس لديه قدرة على أن يحفظ القدر الكبير لكن في استنباطه ضعف. وذكروا في ترجمة جلال الدين المحلي فقهاء الشافعية من أئمتهم المتأخرين، قالوا أن فهمه يثقب الماس وحافظته ضعيفة جدا، تكلف حفظ قطعة يسيرة من كتاب من كتب الفقه فارتفعت حرارته وصار فيه خراجات ودمامل إلى أن ترك الحفظ، فلا يستطيع أن يحفظ، ومع ذلك صار إمام من أئمة الشافعية المتأخرين، وله كتب يتداولها الناس، مختصرات ومطولات شروح. الذي يفهم يتعامل مع الكتب، ولا يمنع أن يمسك الكتاب ويحلل ويشرحه لأنه يفهم، والذي وظيفته الحفظ فقط وفهمه أقل مثل هذا عليه أن يحفظ، وعليه أن يسرد إذا طلب منه ما يحفظ، ويعاني الفهم أيضا بمراجعة الشروح، ويسدد مع الحرص والإخلاص. ومن جمع الله له بين الأمرين الحفظ والفهم فقد اكتملت عنده آلة التحصيل، آلة التحصيل. فبقي أن يبذل من نفسه ويجتهد في طلبه مخلصا في ذلك لله جل وعلا. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني في بالمناسبة يعني تفسير الجلالين، نعم تفسير الجلالين، بدأه جلال الدين المحلي فأكمل النصف وأتمه السيوطي جلال الدين. هذا لا يستطيع أن يحفظ صفحة، ما يستطيع المحلي أبدا أن يحفظ، فلما عانى الحفظ حفظ له قطعة حصل له ما حصل. والسيوطي يحفظ من الحديث أكثر من 200,000 حديث، ويقول لو وجد على ظهر الأرض أكثر من ذلك لحفظته، ويحفظ الكتب برمتها. المقصود أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والعبرة بمن استغل هذه النعم. ولا يوجد في عوام المسلمين من يحفظ الكلام الطويل لأول مرة، تجد يسرد كلاما طويلا وقصص وحكايات وأخبار وسواليف، لكن هل يستفيد؟ العبرة بالإفادة، العبرة بالانتفاع ثم النفع. فهذه نعم، على من أوتي هذه النعم أن يؤدي شكرها، والله المستعان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى يعني بنفسه، لحظة لا تستعجل، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذا رأى بنفسه أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا أمر سهل، لأنه قد يلقي حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يراه مكذوبا وإن رآه غيره. والضبط الثاني: من حدث عني حديثا وهو يرى، وهو يرى يعني أنه كذب ولو لم يره غيره، ولو لم ينتبه له، ولو لم يتفطن له، وإنما يراه غيره أنه كذب، فهو أحد الكاذبين الذي أنشأه والذي رواه ونقله، أو أحد الكاذبين يعني من جملة الكذابين الذين يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر شديد، لا سيما على رواية الضم يرى، لا يلزم أن يراه هو بنفسه، يعني وإن رآه غيره أنه كذب. فعلى هذا الأصل الامتناع عن التحديث، الأصل الامتناع عن التحديث، فلا يحدث بحديث إلا بعد أن يتأكد من صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يرى أنه كذب ولا يشعر، يراه غيره أنه كذب ولا يدري، فيدخل في هذا الحديث. أما على رواية يرى فهذه الأمر فيها أسهل، الأصل أن تحدث ما لم ترى أنه موضوع، لكن الضبط الأول كأنه هو المترجح احتياطا للسنة، احتياطا للسنة. ولو تركنا كل أحد يحدث من الجهال ومن العلماء، اللهم إلا إذا قيل أن الخطاب خاص بأهل العلم، فإن كان يراه كذبا لا يحدث به، وإن كان يراه صحيحا فليحدث به ولو رآه غيره كذبا، فهو أحد الكاذبين والكاذبين على ما جاء في الضبط. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة. فوكيع ومحمد بن جعفر يرويان الحديث عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فشعبة متابع لابن أبي ليلى، هذه متابعة لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فارتقى حديثه إلى الصحيح، فهو أحد الكاذبين والكاذبين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذه أيضا متابعة من الأعمش لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأيضا لمن تقدم وهو شعبة. الحديث مروي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم، وأيضا عن شعبة عن الحكم، وأيضا عن الأعمش عن الحكم. وين حديث سمرة؟ وهذا حديث علي. إذن الثاني يكون شاهد وليس بمتابع، الثاني رقم 39 شاهد وليس بمتابع، أما المتابع فهو رقم 40 عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه متابعة اكتبوها. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وفي هذا تحذير من إلقاء الأحاديث التي لم يتثبت ملقوها، في هذا تبعة عظيمة على المعلمين وتبعة على الخطبة وعلى الأئمة الذين يحدثون الناس، لا بد أن يتثبتوا من صدق وصحة هذه الأحاديث التي يلقونها على الناس. وإذا كان الأمر عظيما ففي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والكذب عليه، فإن أيضا التحديث عن الناس عموما لا سيما العلماء والنقل عنهم مما لم يثبت عنهم أو يرى أنه كذب عليهم، هذا أيضا فيه ما فيه من الكذب والافتراء، فهو كاذب أيضا وأحد الكاذبين، لكنه كاذب على فلان ليس ككاذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سمي كاذبا آثما. حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب، وهذا من زوائد ابن القطان، وهذا من زوائد ابن القطان وليس من رواية ابن ماجه، يعني ما يرويه عن مؤلف الكتاب ابن ماجه، إنما هو من الزوائد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا الحديث صحيح لا إشكال في تصحيحه، مروي من طرق عن المغيرة وعن علي بن أبي طالب وعن سمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة، فالحديث الصحيح وفيه التحذير من الرواية بما لم يتثبت فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كلام لابن القيم رحمه الله حول ابتداء السلام بالتنكير. ذكرنا في أحد الدروس أن العلماء يقولون يخير في تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، عرفنا أنه بالنسبة للميت يقال لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين. هنا يقول ابن القيم رحمه الله: ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة؟ وجوابه بلفظ المعرفة، فتقول سلام عليكم فيقول الراد وعليك السلام. يقول: هذا سؤال متضمن لمسألتين، إحداهما هذه، والثانية اقتصاص النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة بآخرها، والمعرفة بآخرها، والجواب عنهما بذكر أصل نمهده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام، وهو أن السلام دعاء وطلب، وهم في ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة، إما مرفوعة على الابتداء أو منصوبة على المصدر. فمن الأول قولهم ويل له، ومن الثاني خيبة له، هذا في الدعاء عليه، وفي الدعاء له سقيا ورعيا وكرامة ومسرة. فجاء سلام عليكم بلفظ النكرة كما جاءت سائر ألفاظ الدعاء. وسر ذلك أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل، ألا ترى أن سقيا ورعيا وخيبة جرى مجرى سقاك الله ورعاك الله وخيبك، وكذلك سلام عليك جار مجرى سلمك الله. والفعل نكرة، فأحب أن يجعل اللفظ الذي هو جار مجراه كالبدل منه نكرة مثله. وأما تعريف السلام في جانب الراد، فنذكر أيضا أصلا يعرف به سره وحكمته، وهو أن الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام تضمنت أربع فوائد. أحدها الإشعار بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف من أسمائه كما تقدم تقريره. فائدة ثانية إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلم عليه، لأنك متى ذكرت اسما من أسمائه فقد تعرضت به وتوسلت به إلى تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم. الفائدة الثالثة أن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول في بعض المواضع. الرابعة أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين، كما تقول: ناولني الكتاب وأسقني الماء وأعطني الثواب لما هو حاضر بين يديك، فإنك تستغني بها عن قولك هذا، فهي مؤدية معنى الإشارة. وإذا عرفت هذه الفوائد الأربعة، فقول الراد عليك السلام بالتعريف متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل الذي ابتدأ به وهو بعينه، فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك. فلو أتى بالرد منكرا لم يكن فيه إشعار بذلك، لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر. يعني أن النكرة إذا أعيدت معرفة صارت هي عين المذكور سابقا. وأما بالنسبة إلى النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غير المذكورة السابقة، بخلاف المنكر. ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، فإنه إشارة لقول تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران. فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. الحديث الذي ذكره لن يغلب عسر يسرين أخرجه ابن مردويه من طريق حديث جابر مرفوعا بسند ضعيف، وأخرجه سعيد بن منصور عبد الرزاق في تفسيره ابن جرير من حديث ابن مسعود وسنده ضعيف أيضا. أخرجه عبد الرزاق في التفسير والطبري والحاكم مستدرك عن الحسن مرسلا، وهو صحيح إلى الحسن، قد روى من طرق أخرى موقوفا ومرسلا، ولعله بهذه الطرق أو جميع هذه الطرق تدل على أن له أصلا، وإن لم يكن أصل يصل إلى درجة الصحة، لكن له أصل ما دام له طرق متعددة. في كلام كثير حول السلام نعم، قد يقول قائل: أيهما أبلغ، سلام إبراهيم عليه السلام أو سلام الملائكة؟ قال: سلام. قالوا: سلاما. ورفع السلام وهم نصبوه، والمرفوع محض في الإسمية، والاسم يدل على الثبوت والدوام، على الثبوت والدوام، والمنصوب قائم مقام فعله، مصدر مؤكد لفعله فهو قائم مقامه، والفعل يدل على التجدد والحدوث. ولذا قال أهل العلم إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، أبلغ من سلام الملائكة. هنا يقول: أما السؤال العاشر وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم من الملائكة ورفع سلامه، فالجواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية، لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلاما، سلام إبراهيم تضمن جملة اسمية لأن رفعه يدل على المعنى سلام عليكم، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرب، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه، وكان له من مقامات الرد ما يلق بمنصبه عليه الصلاة والسلام على نبينا، وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوا، وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة، فنصب قوله سلاما انصاب مفعول القول المفرد، كأنه قيل: قالوا قولا سلاما، وقالوا سدادا وصوابا ونحو ذلك، فإن القول إنما تحكى به الجمل، وأما المفرد فلا يكون محكيا بل منصوب به انتصاب المفعول به. ومن هذا قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب، وإنما معناه قالوا قولا سلاما مثل سدادا صوابا، سمي القول سلاما لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستئناس. وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه مرفوعا بالابتداء محكيا بالقول، ولولا قصد الحكاية لقال سلاما بالنصب، لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعا فعلى الحكاية ليس إلا، فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصبه ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدا، وهو أن قوله سلام عليكم من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، وأنه من ملة إبراهيم التي أمرنا الله باتباعها، فحكى لنا قوله ليحصل لنا الاقتداء به والاتباع له، ولم يحكي قول أضيافه، وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل والكيفية، والله أعلم. فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير عائل يظهر لك أقواهما. هذا يسأل عن حكم صلاة النافل على السيارة في الحضر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافل على دابته أينما توجهت به في السفر، وليس يفعل ذلك في الفريضة، يوتر على النافلة ويتنفل نفل المطلق على الراحلة، ولا يفعل ذلك في الفريضة. وأما بالنسبة للحضر في الأوقات الضائعة في مثل هذه الأيام التي نعيشها، السيارات، الإنسان قد يخرج من بيته ليقضي غرضا له فيمكث نصف ساعة أو أكثر أو أقل، فأقول الأولى في مثل هذه الحالة أن يستمع أو يقرأ من محفوظه، أو يستمع من المسجل، ولا يصلي لأن الصلاة تشغله، وإذا احتاج إلى الركوع أو السجود لسيما إذا كان هو القائد فقد يشغله ذلك عن القيادة، بخلاف الدابة، الدابة تسير بنفسها واستدامها بغيرها مأمون، بخلاف السيارات التي إذا انحرفت يمنة أو يسرى ضرت بصاحبها. هذا من حيث المعنى. أما من حيث الثبوت وعدمه فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الدابة في الحضر، وإن كان أنس يميل إلى جوازه، وجوازه إذا كان الضرر مأمون، فبدلا من أن يضيع الوقت سدى فألا لا أرى مانعا منه، لأن السفر ليس بوصف مؤثر في مثل هذا، لأنه لا يترتب عليه رخصة، لا جمع ولا قصر، رخصة من رخص السفر لم يربط به، فلا أرى ما يمنع إن شاء الله تعالى من الصلاة على السيارة في الحضر، لكن مع أمن الضرر عليه أو على غيره. لا، ما يلزم استقبال القبلة، لأن هذا في مشقة شديدة. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون هم الأربعة المهديون الذين تركهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجادة، وأمر باتباع سنتهم والاقتداء بهديهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهل يكون في حكمهم من مشى على طريقتهم وجادتهم ولم يحد عن الصواب كعمر بن عبد العزيز، فيقول جمع من أهل العلم هو خامس الخلفاء الراشدين، أو يقتصر النص عليهم كما هو قول عامة أهل العلم أنهم لا يقاس عليهم غيرهم، فليس فعل أحد سنة متبعة يعمل بها إلا ما كان من هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين، وأولاهم بذلك وأحراهم به أبو بكر وعمر، لقد جاء مما يخصهما اقتدوا بالذين من بعدي، فعملهم سنة، واتباع سنة الأربعة مؤيد بالنص الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يوجد في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيها قول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي مما لم يخالف فيه، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في كونه سنة متبعة بالنص، حتى عند من يقول إن قول الصحابي ليس بحجة، إنما يقصد بذلك غير الخلفاء الراشدين. وإذا خولف الواحد من الخلفاء الراشدين من قبل غيره فإن قوله مقدم على قول غيره. قد ينقل عن الخلفاء الراشدين أو عن بعضهم قول في مسألة ويكون الجمهور على خلافه، فمثلا القول بوجوب إخراج النساء لصلاة العيد، فيه النص المرفوع قول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات القدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، هذا فيه نص مرفوع، والقول بالوجوب تبعا لهذا النص قال به بعض العلماء وهو اختيار الخلفاء الراشدين وعليه عملهم، والجمهور على أن هذا الخروج لصلاة العيد بالنسبة لهؤلاء النسوة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن المرأة لا يجب عليها أن تخرج من بيتها لأجل الصلاة ولا الصلاة المفروضة فضلا عن الصلوات المختلفة فيها كصلاة العيد. فلماذا قال جمهور أهل العلم بأن الأمر للاستحباب وقد قال بالوجوب جمع منهم الخلفاء الأربعة وعليه يدل الأمر الذي جاء في الخبر؟ فنقول لعل الثابت عن هؤلاء الخلفاء الأمر بالخروج لصلاة العيد، فيصرف عن الوجوب إلى الاستحباب كما صرف الأمر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يمكن أن يخالف الأئمة قول الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم ومن وراء ذلك كله أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام صرفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب إلى الاستحباب فلا أن يصرفوا قول الخلفاء الراشدين، لا سيما وأنهم ثابت عنهم هو الأمر بالإخراج، وأنهم يأمرون الناس بالخروج لصلاة، يأمرون النساء، يأمرون أزواج أن يخرجوا زوجاتهم وبناتهم، فإذا صرف النص المرفوع فلا أن يصرف قول الخلفاء الراشدين، يعني من باب أولى، لأن النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى. ولذا لو ورد قول من للخلفاء الأربعة كلهم وفي المسألة حديث مرفوع قدم الحديث المرفوع، فعلى هذا لا يستدرك على الأئمة في عدم أخذهم بما ينسب إلى الخلفاء الراشدين ويظن مخالفة لما هنا، غاية ما هنالك أنهم أولوا قول الخلفاء الراشدين كما أولوا الحديث المرفوع هارون سموه الرشيد، والرشيد صيغة مبالغة أبلغ من الراشد، فأبو بكر خليفة راشد، وعمر خليفة الراشد بالنص، وعثمان خليفة الراشد، وعلي خليفة الراشد، وهارون رشيد، أبلغ من راشد. لكن هذا لا يعني أنه سمي بهذه التسمية فتكون شرعية، لا يلزم أن تكون مطابقة للواقع، لا سيما وأن محتواها أبلغ مما وصف به الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، ويقاس عليها ما في معناها من صيغ المبالغة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية قال سمعت العرباض بن سارية، فهو يصرح بالسماع. والذي في كتب الرجال في ترجمته أنه لم يلقى العرباض بن سارية، لم يلقى العرباض بن سارية، فعلى هذا فالخبر منقطع. وهل يضعف يحيى ابن أبي المطاع بهذا التصريح وهو لم يلقه، أو نحكم بأنه لقيه من خلال تصريحه ونحكم على ما في كتب الرجال بأنه لم يلقه بأن تصريحه أولى بالقبول من الحكم بعدم لقيه إياه؟ عندنا في كتب الرجال يقول أنه لم يلقى العرباض بن سارية، وهو يقول سمعت العرباض بن سارية، فهل المقدم قوله فيحكم بالسماع ويحكم على قولهم بالوهم ولعلهم لم يطلعوا على هذه الطريق التي فيها التصريح وإن كان هذا بعيد، أو يقدم قولهم ولا ويكون قوله سمعت العرباض إما تصحيف من بعض الرواة أو يكون فيه سقط في السند، والذي يقول سمعت العرباض غير يحيى بن أبي المطاع ممن هو بينه وبينه؟ وعلى كل حال الحديث مضعف بسبب ذلك، بسبب أن يحيى بن أبي المطاع لم يلقى العرباض ابن سارية. وعلى كل حال الحديث له شواهد، له شواهد تشهد لألفاظه. حديث العرباض مروي من طرق منها ما سيأتي. قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة. وعظنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يصح أن يقال واعظ، واعظ كما أنه مبشر ومنذر مبلغ عن الله جل وعلا، يصح أن يقال واعظ، ويصح أن يقال مذكر، فذكر بالقرآن. وبعض من ينتسب إلى طلب العلم يأنف أن يقال له واعظ، يأنف أن يقال له واعظ. وجاء الوعظ في القرآن في مواضع، والأنفة من هذا الوصف لأن من الوعاظ من لا ينتسب إلى العلم بل هم إلى العامة أقرب، فيأنف عند سيما في الوضع العرفي من الوعاظ من هو إلى العامية أقرب، فطالب العلم يأنف أن يصنف واعظ. وقد أشرنا على بعض طلاب العلم الذين لديهم خبرة وقدرة على التأثير أن يشرحوا كتب الرقاق، فقال بعضهم أنا لا أريد أن أصنف واعظ، لا يريد أن يصنف واعظ. وفي الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واعظ. وهذه الأنفة وإن كان مردها وسببها خشية التشبه بالوعاظ والقصاص الذين هم إلى العوام أقرب منهم إلى العلماء، لكن لا يضيرك أن يقال واعظ، فتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت وصفه بهذا، وإن تشبث به بعض من لا ينتسب إلى العلم. فالوعظ لا سيما بالنصوص، فذكر بالقرآن وبالنصوص النبوية من أولويات الوظائف بالنسبة للعالم وطالب العلم، لأنه بهذا الوعظ وبهذا التذكير وباختيار المادة الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع اجتناب ما لم يثبت ومع اجتناب القصص التي لا أصل لها، هو بهذا يسوق الناس إلى العمل بالعلم. فالعالم طالب العلم الذي يقتصر على متين العلم من الأحكام فقط فإنه قد يغفل عن العمل، ولا يسوقه ويقوده إلى العمل إلا هذه الأحاديث وهذه الآيات والحديث الصحيحة في الرقاق التي ترغب الإنسان في الأعمال الصالحة. فإذا ترك أهل العلم هذا المجال قام به من لا تبرأ الذمة بوعظه، قام به من يعظ الناس بالقصص الواهية بالأحاديث الضعيفة والموضوعة كما هو شأن القصاص من قديم، وما ذلك إلا لأن أهل العلم تركوه. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه موعظة بليغة. وهل المراد بالبلاغة هنا ارتكاب المحسنات وضروب أنواع البديع ومراعاة قواعد البيان والمعاني المعروف مجموعها بعلم البلاغة، هل هذا هو المقصود، أو أنه بالغ فيها عليه الصلاة والسلام بالزجر والأمر حتى وجلت القلوب وذرفت العيون؟ لأن الكلام إذا وصف بالبلاغة واستعملت فيه قواعد علم البيان والمعاني واستعملت فيه المحسنات البديعية فقط، إذا قلنا البلاغة هذه المشتملة على ثلاثة العلوم أو ثلاثة الفنون، هل يقتضي ذلك أن تجل منها القلوب وتذرف منها العيون؟ لا، ما يلزم. قد يتصف ويطبق قواعد الفنون الثلاثة ومع ذلك يكون مسلي، يعني نكتة، وتستعمل فيها قواعد الفنون الثلاثة. المراد بالبلاغة هنا المبالغة في انتقاء النصوص المؤثرة التي منها تجل القلوب وتذرف العيون. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وذات هذه مقحمة يستعملونها وإن اقتصروا على يوم والمقصود في يوم من الأيام، فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، خافت. لكن قلوب من؟ نعم، قلوب الصحابة ومن يضاهيهم ويحاكيهم ممن نور الله قلبه، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. ومن الناس مع قساوة القلوب التي نعيشها وإلى الله المشتكى لا فرق بين أن يوعظ ويذكر بالقرآن أو بصحيح السنة وبين أن يقرأ عليه من جريدة قصاصا من جريدة أو يسمع خبر من الأخبار من وسيلة، لا فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المختلف فيه يقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها وأتحدث عن نفسي أنني بدأت بسورة يونس فلم أشعر إلا وأنا بيوسف، فما الأثر الذي تركته هود في نفسي؟ وأجزم أن مثلي موجود يعني في طلاب العلم. فهل هذا هو، هل هذه هي القراءة التي تترتب عليها آثارها؟ على الإنسان أن يعيد حساباته، حاسب نفسه. زرارة بن أوفى سمع الإمام ويقول: فإذا نقر في الناقور قالوا خر مغشيا عليه فمات. وبعض الناس ينكر مثل هذا القول، وممن ينكره من المتقدمين ابن سيرين، يقول لا يمكن أن يغمى على إنسان أو يغشى عليه يصاب بالغشي، لأنه يسمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام سمعوا وما حصل لهم شيء من هذا، واختبروا من يدعي ذلك فاجعلوه على جدار واقرأوا القرآن، إن سقط فهو صادق، إن سقط من الجدار فهو صادق. وجمع من أهل التحقيق ومنهم شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع من وقوع هذا من بعض الناس. لا شك أن القرآن ثقيل وأثره في القلوب بالغ، لكن القلوب تتفاوت، منها القلب القوي كقلبه عليه الصلاة والسلام وقلوب صحابته الكرام، هؤلاء يتقبلون هذا الكلام القوي، هذا الكلام الثقيل بقلوب قوية فيتحملون، يتأثرون تأثر بالغ لكنهم يتحملون. من جاء بعدهم استشعروا هذه العظمة وهذا الثقل لكلام الله جل وعلا، لكن القلوب بعد الصحابة ضعفت فصاروا لا يتحملون مثل هذا الكلام الثقيل، وهم يستشعرون عظمة ما يسمعون فيحصل لهم ما يحصل. ثم طالب الناس الزمان مع ضعف القلوب، ما نقول قوية القلوب، القلوب ضعيفة، لكن استشعار عظمة القرآن خفت في قلوب المسلمين، استشعار العظمة خفت، فإذا لا يتأثرون. لكن ما الدليل على أن قلوبهم ضعيفة؟ لو حصل للإنسان منهم أدنى مشكلة تغيرت حساباته وكاد أن يجن بسببها، وقد يصاب بالإغماء وبالغشي كما حصل في بعض الكوارث التجارية أو المصائب التي تحصل لبعض الناس. هل هذا القلب قوي الذي تأثر بأمور دنياه؟ هذا ليس بقلب قوي، لكن كونه لا يتأثر بالقرآن مع عظمته وقوته وثقله، لأنه لا يستشعرها، لا يستشعر هذه العظمة. فالصحابة يتأثرون، ومن يستشعر عظمة هذا القرآن يتأثرون. فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والحديث كما قررنا ضعيف للانقطاع، لكن ألفاظه صحيحة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.